إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد انتهينا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن الحقوق الزوجية التي شرعها الله تعالى للأزواج ليكفل أداؤهم لها وأمن وأمان الأسرة واستقرارها وتحقيق السعادة الزوجية، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ونبدأ الآن بذكر حق المرأة على الرجل من باب استوصوا بالنساء خيرا. ما للمرأة على زوجها؟ ينبغي للأزواج الآن أن يصغوا آذانهم وأن يسمعوا ويعوا وأن يستعينوا بالله على العمل حتى تستقر حياتهم وتسودهم المودة والمحبة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الأزواج. أقول من أول الحقوق للمرأة على الرجل أن يعاشرها بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذه المعاشرة بالمعروف تتحقق بأن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى. يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الأزواج، ولا سيما الذين تمتد ساعات عملهم امتدادا كثيرا، من الخطأ أنهم يأكلون خارج البيت ولا يأكلون مع أزواجهم إلا قليلا. والحقيقة أن اجتماع الأزواج على الطعام من أسباب جلب المحبة والمودة والألفة إلى القلوب، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن اللقمة التي يضعها الرجل في فم امرأته له عليها أجر، كما قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. فإخواننا الذين يعملون كثيرا تتأخر عودتهم إلى بيوتهم، فيأكلون خارج البيت طوال النهار، يأكلون خارج البيت وربما أكلوا ما اشتهت أنفسهم وتمنته، ولم يوفروا مثل ذلك لأزواجهم في البيوت. أقول لهم: اعلموا أن من أول حق المرأة على الرجل أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى. كذلك من كمال المعاشرة بالمعروف أن يؤدبها إذا خاف نشوزها، بما أمر الله به أن يؤدب النساء. من حق المرأة على الرجل أن يؤدبها إذا رأى منها نشوزا، إذا رأى منها خروجا عليه، إذا رأى منها عدم سمع وطاعة له. إذا بدت أمارات النشوز فعليه أن يبادر بالعلاج الذي أرشده الله تبارك وتعالى إليه، وذلك بالموعظة الحسنة من غير سب ولا شتم ولا تقبيح. والموعظة الحسنة هي الكلام الرقيق اللين الطيب الذي يشتمل على الأوامر والنواهي، مع الترغيب في الإتمار والترهيب من عدم الإتمار، بأن يقرأ عليها من كتاب كالوجيز مثلا الحقوق الزوجية، وما للمرأة على زوجها وما للرجل على امرأته. كان يقرأ عليها ذلك مثلا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب مثلا كرياض الصالحين ونحو ذلك الموعظة. ثم إن أطاعت واستجابت وانتفعت موعظة فذلك فضل الله، وإن أصرت على النشوز بعد الموعظة ولم تتعظ انتقل إلى الطريقة الثانية والأسلوب الثاني في التأديب، وهو الهجر في الفراش. الهجر في الفراش، والهجر في الفراش معناه أن يترك معاشرتها الزوجية فقط، هو معها على سريرها، هو معه معها في فراشها، ولكن لا يأتيها كما تؤتى النساء. وهذا نوع من أنواع الزجر والتأديب، فإن أطاعت وانتفعت فبها ونعمت، وإلا إن أصرت على النشوز بعد الموعظة والهجر انتقل إلى الأسلوب الثالث، وهو الضرب، الضرب غير المبرح. وفي ذلك يقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن تخافون. لا تنتظر حتى يحدث النشوز، لا، إذا ظهرت علامات المرض فقبل أن يستفحل ويستشري عالج، عالج النشوز إذا خفت وجوده. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا أطاعت المرأة بعد أي أسلوب من هذا الأسلوب لا يجوز أن يعتدي عليها بالأذى أو السب أو الشتم أو الضرب، ولا حتى بالهجر ما دامت قد أطاعت. فإنك إذا اعتديت عليها بعد طاعتها فذلك منك بغي وعدوان، والله يحذرك أن تبغي على المرأة، فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا، فهو أعلى وأكبر وأقدر منك على هذه المرأة التي آذيتها بغير حق. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه. ضرب الوجه يا إخواني هذا منهي عنه مطلقا، منهي عنه مطلقا حتى في القتال. شوف شوف أداب الإسلام في أداب القتال في الإسلام، شوف أداب الجهاد في الإسلام. نهي المسلم المجاهد أثناء الحرب أن يضرب الكافر على وجهه. فإذا كنا نهينا عن ضرب الكافر في الحرب في المعركة على وجهه، فكيف نضرب أبناءنا، كيف نضرب نساءنا، كيف نضرب تلاميذنا؟ وللأسف إن هذه عادة سيئة منتشرة فينا جميعا، عمتنا جميعا، هي ضرب الوجه. يكون أمامي ابني، تكون امرأتي، زوجتي أمامي، يكون أمامي خصمي، ها، أول ما أتنرفض وأغضب أول حاجة تمتد يدي على وجه من هو في مقابلتي من ابن أو تلميذ أو امرأة أو غيرهم. الضرب على الوجه يا إخواني من نهينا عنه، نهينا عنه. ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، يعني لا تسمع امرأتك الكلام القبيح، لا تسبها في نفسها، لا تسبها بأهلها، لا تسمعها الكلام القبيح. ولا تهجر إلا في البيت، الهجر في الفراش في المضاجع كما قالت تعالى: ولا تهجر إلا في البيت. من المظاهر السيئة التي تؤثر في نفوس الأبناء وأفراد الأسرة أن يرى الأولاد أباهم قد خرج من البيت إلى غير رجعة. لماذا؟ لأنه مختلف مع أمهم، يقعد برا أسبوع أسبوعين، ما جاش ليه؟ عشان في خصام، في شجار، في نزاع في الأسرة بين الزوجين. هذا الهجر بيأثر على نفوس الأولاد، أو يكون في البيت وبعدين يقعدوا يفطروا، الأب ما يكلمش الأم، يتغدوا الأب ما يكلمش الأم، يطلع ما يكلمهاش، يدخل ما يكلمهاش، العيال يحسوا بأن فيه نزاع في شقاق. هذا بيعود عليهم بأثار سيئة كثيرة جدا فيها ضرر عليهم. عشان كده الله تبارك وتعالى لما أرشدنا إلى الهجر من باب علاج المرأة إذا نشزت علينا قال: وهجرهن في المضاجع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تهجروا إلا في البيت. الهجر يكون في غرفة النوم فقط يا معشر الأزواج، يا معشر الرجال، إذا هجر أحدكم امرأته لنشوز خافه منها فيكون الهجر كما قال تعالى في المضاجع، يعني أنت معاه في السرير متخصمين تأديبا، لكن تطلع من غرفة النوم قدام الأولاد تتعاملون معاملة طبيعية جدا حتى لا يشعر الأولاد بما بينكما فيؤذيهم في نفوسهم. يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، لا تقل كلام القبيح، ولا تهجر إلا في البيت. إن من مظاهر اكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون الرجل رفيقا رقيقا مع أهله. مكارم الأخلاق، حسن معاملة الرجل لامرأته،
المعاشرة بالمعروف من الرجل امرأته بتدل على يعني رقي، تدل على تقدم، تدل على حضارة، تدل على كمال الإيمان. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وهنا مسألة عقدية تتعلق بزيادة الإيمان ونقصه. لما قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل أفعل تفضيل بيدل على فيه منه المؤمنين الكامل، وما دام فيه أكمل وكامل يبقى فيه ناقص. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان يزيد وينقص، ومن علامات كمال الإيمان حسن الخلق. إن الإسلام اهتم بمكارم الأخلاق اهتماما، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. ولفظة إنما من الألفاظ التي تفيد الحصر والقصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لقد كان في العرب في الجاهلية قبل الإسلام أخلاق طيبة، أخلاق حميدة، وكانت فيهم أخلاق سيئة مذمومة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، جئت لأطهركم من الأخلاق السيئة وأنمي فيكم الأخلاق الحميدة وأحافظ على ما أنتم عليه من المكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا من باب الحج عرفة. الحج عرفة يعني معناه أن الوقوف بعرفة هذا ركن عظيم من أركان الحج. وليس معنى هذا أن ما فيش أركان تانية للحج، الحج له أركان تانية معروفة ودرسناها لما شرحنا مناسك الحج. الحج له أركان تانية بس أعظمها الوقوف بعرفة. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا بيدل على أن مكارم الأخلاق في الإسلام لها مكانة عالية جدا. ولقد ظل صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس أصحابه مكارم الأخلاق غرسا، ويتعاهدها بالسقي حتى تنمو في نفوسهم. كان يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. وكان يقول: إن العبد المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وكان يقول: ليس شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن القيامة من حسن الخلق. وكان عليه الصلاة والسلام يبين أن مكارم الأخلاق ترفع درجة العبد وإن قل عمله الصالح، وأن مساوئ الأخلاق تحبط العمل وتدخل العبد النار وإن كثر عمله الصالح. قيل: يا رسول الله، فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيه، هي في النار. قيل: يا رسول الله، فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها. قال: لا خير فيها، هي في الجنة، هي في النار. الأولى امرأة كثيرة الصدقة، كثيرة الصيام، كثيرة الصلاة التطوع، لكن تؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، هي في النار. المرأة الثانية قليلة التطوع بالصلاة والصيام والصدق، لكن امرأة كريمة حسنة الأخلاق لا تؤذي. قال: هي في الجنة، هي في الجنة مع قلة أعمالها الصالحة من باب التطوع. الفريضة لا خلاف عليها، ما فيش واحد يؤدي خمس صلوات واحد اثنين أو ثلاث، لا، في الفرائض كلنا سواء. لكن امرأة تتصدق كثيرا، تصلي نوافل كثيرا، تصوم نوافل كثيرا، لكن سيئة الأخلاق تؤذي الجيران، قال: لا خير فيها، هي في النار. امرأة مقتصدة ليست كثيرة النوافل ولكن كريمة الأخلاق، قال: هي في الجنة. فأكمل من إيمانا أحسن خلق، وخياركم خياركم لنسائهم. من المشاكل العائلية أنك تسأل عن رجل في العمل، في الوظيفة، في المسجد، في الشارع: كيف فلان يا إخوان؟ يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رجل طيب كريم، رجل يعني ما شاء الله طيب جدا، حسن الأخلاق معانا خالص. فإذا سألت أهله في البيت شكوا منه، شكوا منه. هذه حقيقة موجودة، كون الرجل في أهله فظ، غليظ، قاسي، سيء الأخلاق، سيء المعاملة، سيء العشرة. بره مع الناس الغر كويس خالص، هذا إنسان لا خير فيه. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله، خيركم لأهله. كيف تكون مع الناس كريما، حسن الخلق، حسن العشرة، حسن المعاملة، وتكون مع أهلك وأقاربك ضد ذلك؟ أكمل من إيمانا أحسن خلقا، وخياركم خياركم من نسائهم. فإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة، وإهانتها علامة على الخسة واللؤ. في بعض الشخصيات بيظن كده إن هما ما هوش راجل إلا إذا كان يشخط وينطر ويضرب ويشتم، كما قيل لأحدهم: كيف أنت إذا دخلت دارك؟ قال: إذا دخلت سكت المتكلم وقعد القائم. ساعة ما خش خلاص الكل انتباه، اللي واقف يقعد واللي بيتكلم يسكت. ايه الغلظة دي؟ ايه القسوة دي؟ ده المفروض لما تدخل الكل يفرح بيك ويهلل ويرحب ويسهل، والأولاد يجرون إليك بالأحضان تقبلهم ويقبلونك. لكن إذا دخلت سكت المتكلم وقعد القائم، هذه فظاظة وغلظة لا يجوز أن يكون عليها مسلم مطلقا، لا مع أهله ولا مع غيرهم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كثير من النساء وكثير من الأولاد ينفرون من الأزواج والآباء بسبب الغلظة والفظاظة والقسوة وعدم اللين وعدم الرحمة وعدم إعطاء الأولاد والأزواج من الأوقات. نجلس سويا كذا على جلسة ودية بعد العشاء، على شرب الشاي، على تناول العشاء، على حديث مباح يجمعنا، وتظهر عن الضحكات المباحة بأدب الحديث وأدب الضحك تأليفا للقلوب. إن إكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة، وإهانتها علامة على الخسة واللؤ. ومن إكرام المرأة التلطف معها ومداعبتها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتلطف مع عائشة رضي الله عنها ويسابقها في سفرة من السفرات. قال للصحابة: اسبقوا قدام، اطلعوا انتوا قدام. وكان من عاداته عليه الصلاة والسلام ان هو يمشي في مؤخرة الصحابة. قال: اسبقون، حدش يمشي وراي. كانت مع عائشة، قال: يلا عائشة نعملوا ايه، مسابقة جري، اشوف حتسبقيني ولا اسبقك. ففي مرة مرات سبقته، وفي مرة مرات سبقها. قال: هذه بتلك، يبقى احنا كده متعادلين، سبقتني مرة وسبقت مرة. يعني مكارم أخلاق، حسن معاشرة النساء. ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اللهو باطلا، عد اللهو باطلا، إلا اللهو مع الأهل، إلا اللهو مع المرأة. قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل، إلا ثلاثا: رميه عن قوسه، وتأديب فرسه عشان الجهاد في سبيل الله، وملاعبته أهله فإنهن من الحق. ولما تزوج جابر رضي الله عنه وسأله: أبكرا أم ثيبا؟ قال: ثيب. قال: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبك وتداعبها؟ فأول حق للمرأة على الرجل أن يعاشرها بالمعروف، ومن حقها أن يصبر على أذاها، وأن يعفو عما يكره منها. من حق المرأة على زوجها أن يصبر على أذاها، وأن يعفو عما يكون منها من زلات. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة. لا يفرك يعني لا يكره. هتكره زوجتك ليه؟ إن كره منها خلقا رضي منها يعني لما يجي واحد زعلان من امراته ويشتكي منها، نقول: انت قول لنا كده، انت زعلان منها، ايه اللي مزعلك منها؟ ايه اللي فيها مش عاجبك؟ يقول: بتعمل وبتعمل وبتعمل وبتعمل، ويعد عد 5 6 10. طب وبعدين؟ يقول: هو دول شويه. طب ماشي، ده كتير. طب عد كده مكارمها، مكارم اخلاقها، ماذا تحب انت من امراتك؟ يقول لك: اللي بحبه ما يتعدش. طب يا اخي، ما خلاص كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. إذا كانت يعني عيوبها أنت عديتها ومحاسنها مش قادر تعديها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يكره ولا يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. شفت العصا العوجة اللي بتعكز عليها، العصا العوجة العوجان اللي فوق ده هو ده اللي بتستريد انت عليه، هو ده اللي بيريح كفك لما تشيل عصا العوجة كده تتكي على عوجها. لو حبيت تفرد العوج ده وتصلحه وتبقى عصا طويلة كده مش معوجة من فوق، لازم تكسر العصا، ده أول شيء. والشيء الثاني، العصا اللي هي ملهاش راس معوجة من فوق لما تمسكها كده هتتعب كفك، يبقى إذا أنت بحاجة إلى العصا وهي عوج. لو حبيت تعدل العوج هتكسرها، مش هيبقى مع عصا. المرأة كده معوجة وأنت لا غنى لك عنها، فتحاول تنتفع بها على عوجها. وقد قال بعض السلف: ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منها. اسمع كده الكلام واحفظ. الحسن الخلق الذي أمرت به مع النساء، ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها. مش عشان انت ما تبقاش عشان تبقى حسن الخلق مع امرأتك، ما تضربهاش ما تأذيهاش، لا، حسن الخلق معها ان هي تأذيك وانت تصبر عليها وتعفو عنها، هذا حسن الخلق. اعلم انه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منها والحلم على طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كانت نساؤه يراجعنه في الكلام، يتكلم يرد عليه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. هذا الذي ذكرته أمنا أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنه لأبيها عمر. في يوم من الأيام عمر رضي الله عنه بيكلم مراته، فردت عليه في الكلام، وانتم عارفين عمر وست عمر وشدته، ها؟ فلما المرأة رد عليه زعل، زيد رد علي، كيف ترد علي وتراجعين في الكلام؟ قالت: هكذا أنت يا ابن الخطاب، ما تحب أن تراجع، وإن نساء رسول الله لا يراجعنا. إيه؟ عمر استغرب، النساء الرسول يراجعنا الكلام؟ ما تحملش، لبس هدومه وطلع يجري، دخل عمر بن حفصة ابنته: هل تراجعنا رسول الله الكلام؟ قالت: إيه والله إننا لا نراجعنا، وتهجره إحداهن اليوم، تخاصمه من طول النهار لغاية بليل تصالحه. ولكن هجري ايه؟ هجري إيه؟ هجري دلل، هجري دلل، هجري موده، مش هجري معاه بغض وكره، لا، هتكره الرسول زايد كره كفر، لكن هجري دلل، هجري محبه موده. كما قال عليه الصلاه والسلام لعائشه: اني لاعلم متى تكوني عني راضيه ومتى تكوني علي غضبه، انا بعرف ازاي راضي علي وازاي غضبانه. قالت: ازاي رسول الله؟ قالت: اذا كنت راضيه قلت وربي محمد، وإذا كنت غضبة قلت ورب إبراهيم. في حالة الرضا لما تحلف بالله تقول ورب محمد، وفي حالة الغضب تقول ورب إبراهيم. فقالت: إيه والله يا رسول الله، هذا صحيح، ولكن والله لا أهجر إلا اسمك، خلي بالك. أي يبقى من حق المرأة على الرجل أن يحسن عشرتها، يعاشر معروف، وبعدين إيه؟ من المعروف أن يصبر على ذاها ويعفو عن زلاتها. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ليه تعاتب مراتك على كل حاجة وتعاقبها على كل زلة وعلى كل هفوة؟ اعفوا واصفح، اعفوا واصفح. ومن حق المرأة على الرجل أن يصونها وأن يحفظها من كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها. المرأة دي شرفك وعرضك، أن تصونها يبقى أنت صنت شرفك وعرضك، فمن حقها عليك أن تصونها وأن تحفظها من كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها، فيمنعها من السفور والتبرج. إذا المرأة حبت كده تطلع بره بالفستان الضيق أو بالبنطلون أو بشعرها مكشوف، تقول لا ما تخرجيش كده، مش هسمح لك أنا تطلعي كده راسك مكشوفة أو رأسك عريانة أو دراعك عريانة، لا، مش هسمح بكده، لأن هذا سفور وتبرج حرمها الله تعالى. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أنا في البيت ده مسؤول، وإن لو تفتكري لا أول ما اتجوزنا أول ليلة صلينا ركعتين جماعة وقلت يا رب اشهد أنني من هذه الساعة مسؤول عن إقامة الدين في هذا البيت، فأنا مسؤول عنك، مش هسمح لك تطلع عريانة. ومعنا اتصال، نسمع، نعود بعده إلى حديثنا إن شاء الله. طيب، لعل الاتصال انقطع. نقول: من حق المرأة على الرجل أن يصونها ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها، فيمنعها من السفور والتبرج، إذا أراد أن تنزل للشارع متبرجة لا يسمح لها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. يا أيها الذين قوا أنفسكم، عاد الاتصال نأخذه إن شاء الله. نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت كنت عايز اسال، يعني في اخت كويسه وكده يعني معجوزها بس واحده ثانيه مش ملتزمه، فكان عاوز يتجوز.
معلش شويه لان صوتك بيقطع كده، بالراحه شويه. اتفضلي.
اخت يعني كويسه يعني ملتزمه وكده.
ايوه.
فيعني بتعمل سؤالات جوزها يعني وكده، بس قدام بتعرف مثلا على واحده ثانيه مش كويسه عاوز
يتجوزها،
فاحنا ننصحها بايه دلوقتي مثلا؟
اخت متزوجه.
اه.
وواحد عايز يتجوزها؟
لا اخت متزوجه يعني قاعده مستقره في بيتها.
ايوه.
فهي كويسه بتعمل طلبات زوجها وكده يعني.
ايوه.
فهو جوزها متعرف على واحده في النادي وكده، فواحده مش كويسه يعني.
زوجها اللي عايز يتجوز عليها يعني واحده ثانيه؟
اه.
ايوه.
بس مش عاوز يقول لها.
ايوه.
يعني عاوز يتجوز من
وراها.
بس.
انا اسمحي لي. ماشي اتفضلي. اسمحوا لنا يا اخوانا كده اقول لكم على المثل اللي عندنا الفلاحي بيقول ايه، ان خفت ما تقول وان قلت ما تخاف. الرجال اللي عايزين يتجوزوا هو خايف من مراته ده، يعني ازاي انت خايف ليه؟ هذا شرع اباحه الله تعالى لك، وبعدين كونك خايف معناته انت مش قادر تحمل مسؤوليه، فالاولى لك الا تتزوج. احنا عايزين الناس اللي تعدي الدهيه ويزوجوا اثنين وثلاثه اربعه يكونوا رجاله زي ما نقول فلاحين ملوا هدومهم، يعني راجل كده صاحب شخصية يقدر يسيطر على بيتين وثلاثة ويقدر يقود الدفة ويقود المسيرة ويربي الذرية التي تخرج منه إن شاء الله تعالى. على كل حال ليس من جواز التعدد أن يخبر الرجل امرأة أنه سيتزوج، هذا ليس شرطا، فإذا تزوج ولم يخبرها فالزواج صحيح إن شاء الله. نقول كذلك كما يجب على الرجل. اتصال آخر. أيوة نعم.
الو.
ايوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت انا بعد الوضوء لبست الشراب يعني، بس وانا لابسه مثلا ممكن الشراب اتبل بالميه، لما انزع واغيره ينتقض الوضوء ام لا لو سمحت؟
نزع الممسوح عليه يبطل مده المسح، وقد عرفنا سابقا ان مده المسح للمقيم يوم وليله. فلو أنا لبست الجورب ومسحت عليه وبعدين نزعته قبل انقضاء المدة، إن كنت متوضئا فأنا باق على وضوئي أصلي حتى أحدث، ولكن لا يجوز لي أن أعاود لبس النفس الممسوح أو غيره وأمسح عليه حتى أتوضأ وأغسل. وأرجو من الإخوان والأخوات أن تكون أسئلتنا إن شاء الله في البرنامج أو في الحلقة بتاعتنا الحقوق الزوجية حتى يعم النفع إن شاء الله تعالى. أقول يا إخواني إذا من حق المرأة الرجل أن يصونها ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها، فيمنعها من السفور والتبرج عند نزولها إلى الشارع، ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال. يعني لو أن المرأة عايزة تقابل الضيوف، الرجل لها لا ما يصحش تقابل الضيوف، وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إياكم والدخول على النساء. ها؟ فكيف الآن بكثير من الرجال يجبرن نساءهم على مقابلة الضيوف والدخول عليهم والجلوس معهم؟ ها؟ كيف يجوز هذا؟ يفعل هذا رجل يأمر امرأته العفيفة ألا تريد أن تستستر وتحتجب عن الرجال كما أمر الله ورسوله، يقول لا خش اقعدي، ده أخويا، ده احنا متربيين من صغرنا مع بعض كده أهو، ده مش غريب، خش اقعدي معانا، اقعدي هات العشاء وتعشي معانا. يا اخواني هذا اختلاط مشين يترتب عليه من الفساد ما لا يعلمه الا الله عز وجل. معنا اتصال.
الو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلامة الله.
ياسمينة من تونس.
اهلا.
نحب نسال، عندي زوجي لا يصلي.
لا حول ولا قوه الا بالله.
وكثير الكفر.
كثير ايه؟
ويكفر كثيرا، عاتبته العديد من المرات لكنه لا يسمع كلامي.
ما المراد بكثير بكثرة الكفر؟
يسب الله الجليل.
أعوذ بالله.
يعني عندما عندما
أعوذ بالله. أعوذ بالله. يبدو أن الخط قطع مع السائلة، لكن إخواني نسأل الله السلامة والعافية. مسلم لا يصلي ويسب الله ورسوله ويسب الدين. هل يبقى مع ذلك مسلم؟ لا والله، يسب الله ورسوله ويسب الدين ولا يصلي، أين الإسلام؟ فهذه السائلة لا يجوز لها البقاء مع هذا الرجل الشؤ إلا أن يحدث توبة نصوحا من الليلة، فإذا أحدث توبة نصوحا وظهرت عليه علامات الاستقامة على دين الله فبها ونعمت، وإلا يغنيها الله تبارك وتعالى من فضله. كذلك إخواني، يجب على الرجل أن يوفر لامرأته حصانة كافية ورعاية وافية. اتصال آخر.
كافية ورعاية وافية. اتصال آخر.
أي نعم.
كافية ورعاية. اتصال آخر. أي
نعم. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
عندي سؤال عن صلاة يعني الفجر يوم الجمعة، هل واجب أن نقرأ فيها سورة السجدة وسورة يعني الركعة الثانية سورة الإنسان؟ وإذا لم أحفظها يعني ماذا أعمل؟ هل أضع القرآن على منضدة مثلا قريبة مني وأقدر مثلا أقرأ؟
اسمعي الجواب بارك الله فيك.
ماذا أفعل؟
يا إخواني، السؤال
الثاني بالنسبة إلى
يا إخواني، بالنسبة للقراءة في فجر يوم الجمعة من السنة المستحبة المندوبة، لا الواجبة ولا المشروط، من السنة المستحبة للإمام في فجر يوم الجمعة أن يقرأ بسورتي السجدة والإنسان، السجدة في الركعة الأولى كاملة مش بعضها، والإنسان في الركعة الثانية كاملة، هذا يستحب ولا يجب، لا يجب على الجماعة في المسجد ولا على المرأة في البيت. فمن لا يحفظ هاتين السورتين لا حرج عليه، قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا بكم.
والله يعني جزاكم الله خير، أنا يعني رجل صنايعي وبعدين بتنفس بسرعة جدا، فطبعا ساعات يعني الواحد ما بيتحمل شيء، وممكن يعني من أقل كلمة مثلا الزوجة بترد عليه فيها بيقوم يتنرفز ويضربها، والواحد بيرجع طبعا يندم تاني لما يعرف ان يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانتش كده.
نعم.
فيعني حضرتك تنصحنا بإيه؟
قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. أنت إنسان ما عندك حلم، سريع الغضب، حاول تحل تتحلم. تتحلم إزاي؟ يعني أنت بتقول برجع تعبان من الشغل مرهق، أول ما تكلمني أتنرفض أغضب أسبها أضربها، أقول لك خلاص أنت عرفت أن فيك هذا المرض، علاجه أنك أنت تفرمل شوي. أنت مروح إلى نادي تقول أنا إن شاء الله لنادي لو كلمتني مش هرد عليه، ها تيجي قوم إيه تسوي ما تخش كلمك تيجي كاظم غيظك، مرة حيفلت منك بس إيه بعد فترة صغيرة، المرة الثانية حيفلت بعد فترة أطول، مرة الثالثة هتحكم في نفسك إن شاء الله ويصير كظم الغيظ لك عادة بإذن الله وخلقا دائما بإذن الله عز وجل. وعليك بالدعاء، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ومن حق المرأة على الرجل أن يعلمها الضرورية من أمور دينها، إذا كان عالما من حق المرأة على الرجل أن يعلمها أمور دينها إذا كان هو عنده علم وعنده قدرة على التعليم. فإذا لم يكن عالما ولا قدرة له على تعليمها أمور دينها، فعليه أن يأذن لها في حضور مجالس العلم، يقول لها الجامع الفلاني في درس، يروح يحضر الدرس تعلمي تفقهي في الدين، وهو رايح درس ياخدها معاه، يقول تعالي تعالي نحضره الدرس، تعالي نحضره الجمعة نسمعه، قال الله قال رسولنا نفقه في الدين، من يريد له بخيرا يفقهه في الدين. فإن حاجة المرأة لإصلاح دينها وتزكية روحها ليست أقل من حاجتها إلى الطعام والشراب. وإذا كان من حق المرأة على الرجل أن يكسوها إذا اكتسى وأن يطعمها إذا طعم، فحقها عليك ذلك أن يعلمها أمور الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار والمرأة من الأهل ووقايتها من النار تكون بدعوتها إلى الإيمان بالله ورسوله وإلى العمل الصالح. والعمل الصالح لابد له من العلم والمعرفة حتى يمكن أداؤه والقيام به على الوجه المطلوب شرعا. ونصيحتي للأزواج أن يجتمعوا كل أسبوع مرتين، أقل شيء مرتين، على الدراسة، دراسة القرآن الكريم تعلما وتجويدا وترتيلا وحفظا، ودراسة تفسير، دراسة العقيدة، دراسة الفقه، دراسة السيرة، جدول كده نضع لأنفسنا ونجتمع الزوج والأم والأولاد بنين وبنات مرتين في الأسبوع ونعمل جدول كده إن للا دي عندنا تفسير وحديث للا جاي عندنا فقه وسيرة وهكذا حتى نتعلم يا إخواني ديننا نتفقه في ديننا. يبدو أن معنا اتصالا. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بكم.
أبو عبد الله معك.
أهلا بك أبو عبد الله.
كيف حالك؟
نحمد الله عليكم.
الله يخليك. حياك الله.
ومرحبا بك أبو عبد الله.
كيف حال حضرتك؟
الله يباركك ويوسع عليك. أمر يا أبو عبد الله. أمر.
بقول لحضرتك.
اتفضل شريف.
بالنسبة حضرتك طبعا بتقول لل للاختلاط يعني ما تكون
نعم.
طبعا حضرتك عارف في الريف ممكن بننزل عند الأسرة
أي نعم.
فالإخوة بنقعد كلنا مع بعض زوجت أخويا وزوجتي والحاجات دي يعني هل هذا الشيء مباح ولا لا؟
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
حياك الله دكتور.
الحقيقة يا أبا عبد الله والكلام للمشاهدين والمشاهدات من المسلمين والمسلمات هذه القعدة اللي احنا بنسميها القعدة العائلية يعني ايه أنا متزوج ولي اثنين ثلاثة إخوان متزوجين واثنين ثلاثة أخوات متزوجات ها فلنا كده لقاء شهري لقاء أسبوعي نروح نزوره إيه بيت العيلة بيت العيلة أنا ومراتي وأولادي بنين وبنات وأخويا وأولاده بنين وبنات ومرات وأختي جايبة جوزها وأولادها بنين وبنات ونقعدوا كلنا كده على المائدة أو في السفرة أو في الصالون كلنا كده رجالا ونساء ها هذا يا أبا عبد الله والكلام للجميع اختلاط مشين ومفاسده عظيمة جدا حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الاختلاط تقع النظرة تقع النظرة والله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وتتم المصافحة الواحد لما يدخل كده ومرات أخوه قاعدة يسلم عليها يصافحها وجوز أخته يصافح مراته ها وقد قال عليه الصلاة والسلام يعني لأن يطعن في رأس الرجل بمخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له فهذا الاختلاط مشين حرمه الله ورسوله وبعدين كثيرا ما أفسد هذا الاختلاط أسرا كثيرة جدا ليه؟ بيبقى قاعدين كلهم مع بعضهم رجال ونساء وانت عاد بقى ساعة الزيارة بتبقى كل واحدة عايزة تظهر بأنها أحسن من وأجمل من غيرها فكثيرا من النساء اشتكت ان وقع في قلبها ريبه وقع في قلبها غيره على زوجها بتقول انت كنت بتكلم فلانه باسلوب مش كويس وهو يقول لها انت كنت بتكلم فلان باسلوب مش كويس هذا هو عمل الشيطان يا ابا عبد الله فهذا الاختلاط المشين والقعدات العائليه يجب على المسلمين والمسلمات ان ينتهوا عنه طاعه لله ولرسوله تروح تزور اخوك اختك تزورك يبقى الرجال في مكان والنساء في مكان البنون مع الرجال والبنات مع النساء أما إحنا نقعد كنا كده عائلة رجال ونساء شباب وبنات نقعد ونضحك ونتجاذب أطراف الحديث كينو من هنا وكينو وده يضحك وده تضحك ها هذا أمر خطير جدا على الأسر المسلمة يزعزع استقرارها نعوذ بالله من الزعزعة ومن حق المرأة على الرجل أن يأمرها بإقامة دين الله والمحافظة على الصلاة لقول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وانت نازل تصلي الفجر تصحي المرء يا أم فلان يلا الصلاة بارك الله فيك يلا أنا نازل أصلي تفضلي قومي صلي صحي العيال البنات تصلي معاك وتأخذ انت عيالك يا الصبيان معاك على المسجد ترجع من الصلاة بعد الفجر تلاقي الست نايمة في السرير ما انتش عارف صلت ولا ما صلتش السلام عليك أم فلان صليتي أيوة الحمد لله طب جزاك الله خير لا ده راحت عليه نومي طب قومي صلي بارك الله فيك دي وظيفتك أيها الرجل وظيفتك إقامة دين الله في بيتك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه والله تبارك وتعالى قد مدح إسماعيل عليه السلام على قيامه بهذه الوظيفة في بيته واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة يأمر أهله بالصلاة والزكاة كل ما تطلع على الجامع يلا يا مفلان صلي ترجع صليت يا مفلان صليت الحمد لله جزاك الله ما صليتش طب يلا بسرعة الوقت حيطلع وهكذا ولو كانت المرأة ذات مال تجي فيه زكاة تبقى انت المشغول بهذه الزكاة وانت اللي بتحسب الحول بتاعها والسنة يلا يا مفلان خلي بالك فاضلك أسبوعين ويدخل الشهر يجيب بتاع الزكاة يلا من حسابك عشان زكاتك زكاة الفلوس زكاة الذهب انت المسؤول أيها الرجل ومن حق المرأة على الرجل أن يأذن لها في الخروج من البيت إذا احتاجت إلى خروج، كأن ترغب في شهود الجماعة في المسجد أو في زيارة أهلها أو أقاربها أو جيرانها. بعض النساء بعض الرجال بيكون عنده يعني قسوة جدا، قسوة شديدة جدا في مسألة خروج المرأة. في المقابل في بعض النساء عندهم تسيب مطلق، يعني في بعض الرجال لا يسأل امرأته متى دخلت ومتى خرجت، مدلها يعني ايه إشارة خضرة كده، اطلعي براحتك وخش براحتك. وبعض الرجال بالعكس، إذا تقول له أبويا تعبان عايز أزور أبويا يقول لها لا ممنوع خروج، أمي تعبانة بعتت لي كذا مرة اتصلت بي تقول أنا بنتي مريضة عايز أشوفها يقول لها ممنوع. لا يعني إخواني خير أمور أوسطها، خير أمور أوسطها. من حق المرأة على الرجل إذا عايزة تطلع تروح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعه، روحي صلي تفضلي، صلي وتعالي بسرعة بالسلام. عايزة أزور أهلها، عايزة أزور أقاربها، لا تمنعها. كل ذلك بشرط أن يأمرها بالجلباب، وينهاها عن التبرج والسفور، وينهاها عن العطر والبخور، ويحذرها من الاختلاط بالرجال ومصافحتهم، كما يحذرها من السهر أمام المسلسلات والأفلام الإباحية الخليعة التي أفسدت الأخلاق بل أفسدت الدين كله والعياذ بالله. يا مفلان أنت رايح أزور أختك، ما أنا مش همنعك، بس انت عارفة ان اختك عندهم تلفزيون صارين قدام الافلام، يا ريت لما تروحي تجتهد عليهم حتى ما يفتحوش التلفزيون وانت قاعدة. جوز اختك ده انا عارفه يعني مش محافظ قوي، يعني ممكن يخش عليكي وانت قاعدة، فانا مش همنعك بس حافظ على نفسك، يعني ما ياريت ما تقلعيش النقاب وانت قاعدة هناك مخافة ان جوزك اختك يهجم عليك ولا حاجة. تنصحها يبقى ايه، لا تمنعها ولا تطلق لها الحبل على الغارب تفعل ما شاءت، لا تنصحها وتعلمها. ومن حق المرأة على الرجل أن يحفظ سرها وألا يذكر عيبها، لأنه الأمين عليها والمطالب برعايتها والذود عنها. فسر المرأة عند زوجها إذا أذاعه، من تأمن المرأة إذا لم تأمن زوجها؟ فيجب على الرجل أن يحفظ سر امرأته وأن لا يحدث بعيوبها التي يطلع عليها ولا يطلع عليها غيره. ومن أعظم الأسرار وأخطرها ضررا أسرار الفراش، أن يحدث الرجل بما يفعل مع امرأته في الفراش، وأن تحدث المرأة بما يفعل بها زوجها في الفراش. الحياة الزوجية والمعاشرة الزوجية سر من أعظم الأسرار، يجب على الزوجين أن يكونا أمناء عليه. لا يفشي الرجل سر امرأتي في الفراش وهي كذلك لا تفشيه. ففي الحديث عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال صلى الله عليه وسلم لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فقالت أسماء فأرم القوم، أي سكتوا حدش رد. قالت فقلت إي والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون، الرجال بتتكلم والنساء بتتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان، لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. لماذا يا أخي إذا أردت امرأتك أغلقت الباب وأرخيت الستار وأطفأت الأنوار وبعدت عن الأنظار؟ تفعل ذلك وقت الفعل وبعد ما تخلص تطلع تقول أنا عملت وخليت؟ لا يجوز هذا. مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانا في الطريق فغشيها والناس ينظرون. ومن حق المرأة على الرجل أن يستشيرها في الأمور كلها، ولا سيما ما يخصهما وأولادهما. فمشكلة المشورة والاستشارة دي مشكلة خطيرة عند الأزواج. كثير من الأزواج لا يستشير امرأته في أي أمر من الأمور، حتى في أمر البيت والأسرة، حتى في أمر الأولاد. حتى بعض الرجال ما بيستشيرش الست في الهدوم اللي هيشتريها لها، يعني ما يقولهاش انت عايزه تلبسي ايه، تحب ايه، لون ايه، لا يروح يشتري يقول لها خلاص البسي، لو لقيته ده مش عاجبني او يقول لها لا انا جبته خلاص. لا يا اخواني، الشورى مبدا من مبادئ الاسلام، امر الله تعالى به الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو الذي ياتيه الوحي من الله. قال وشاورهم في الامر، قال وشاورهم في الامر، ومدح الله المؤمنين بقوله وامرهم شورى بينهم. وقد انتهى وقت البرنامج، لكن ما زالت الحقوق الزوجية لها حظ وافر إن شاء الله. فإلى اللقاء الآخر في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.